الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللئيم، وأنه تعالى أيد رسوله بآيات بينات واضحات تستحق أن تقابل بالتعظيم والتصديق، وأن يرتدعوا عما هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحق والصراط المستقيم. فإذا هم منها يضحكون، وبها يستهزئون، وعن سبيل الله يصدون، وعن الحق ينصرفون، فأرسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضا، وكل آية أكبر من التي تتلوها، لأن التوكيد أبلغ مما قبله، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. لم يكن لفظ الساحر في زمنهم نقصا ولا عيبا، لأن علماءهم في ذلك الوقت هم السحرة، ولهذا خاطبوه به في حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه. قال الله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها وتخرق الأنهار فيها، وهي الخلجانات التي يكسرونها أمام زيادة النيل، ثم تتبجح بنفسه وحليته، وأخذ ينتقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بكونه لا يكاد يبين يعني كلامه بسبب ما كان في لسانه من بقية تلك اللثغة التي هي شرف له وكمال وجمال، ولم تكن مانعة له أن كلمه الله تعالى وأوحى إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه. وتنقصه فرعون لعنه الله بكونه لا أساور في يديه ولا زينة عليه، وإنما ذلك من حلية النساء لا يليق بشهامة الرجال، فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقلا وأتم معرفة وأعلى همة وأزهد في الدنيا وأعلم بما أعد الله لأوليائه في الأخرى. وقوله أو جاء معه الملائكة مقترنين، لا يحتاج الأمر إلى ذلك، فإن كان المراد أن تعظمه الملائكة فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون موسى عليه السلام بكثير، كما جاء في الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا حديث صحيح من حديث جاء من حديث أبي أمامة، وجاء عن غيره من حديث أبي الدرداء وصفوان بن عسال، وله شواهد. قال فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم عليه الصلاة والتسليم والتكريم، وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة، فقد أيد من المعجزات بما يدل قطعا لذوي الألباب ولمن قصد إلى الحق والصواب ويعمى عما جاء به من البينات والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك لب اللباب وطبع على قلبه رب الأرباب وختم عليه بما فيه من الشك والارتياب، كما هو حال فرعون القبطي العمي الكذاب. قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، أي استخف عقولهم ودرجهم من حال إلى حال إلى أن صدقوه في دعواه الربوبية لعنه الله وقبحهم. إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم بالغرق والإهانة وسلب العز والتبدل بالذل وبالعذاب بعد النعمة والهوان بعد الرفاهية والنار بعد طيب العيش، عياذا بالله العظيم وسلطانه القديم من ذلك. فجعلناهم سلفا أي لمن اتبعهم في الصفات، ومثلا أي لمن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم ممن بلغه جلية خبرهم وما كان من أمرهم، كما قال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال يخبر تعالى أنهم لما استكبروا عن اتباع الحق وادعى ملكهم الباطل ووافقوه عليه وأطاعوه فيه اشتد غضب الرب القدير العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع عليهم، فانتقم منهم أشد الانتقام وأغرقه هو وجنوده في صبيحة واحدة، فلم يفلت منهم أحد ولم يبق منهم ديار، بل كل قد غرق فدخل النار وأتبعوا في هذه الدار لعنة بين العالمين ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود، ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال ذكر هلاك فرعون وجنوده لما تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم، متابعة لملكهم فرعون ومخالفة لنبي الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام، أقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من خوارق العادات ما بهر الأبصار وحير العقول، وهم مع ذلك لا يرعون ولا ينتهون ولا ينزعون ولا يرجعون. ولم يؤمن منهم إلا القليل، قيل ثلاثة، وهم امرأة فرعون ولا علم لأهل الكتاب بخبرها، ومؤمن آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظته ومشورته وحجته عليهم، والرجل الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة، فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. بعد هذه المحاورات الشديدة والكثيرة والمحاولات والوعظ والتذكير والتنبيه والآيات والمعجزات وإلى آخره، ولم يسلم منهم ويؤمن إلا ثلاثة. قال يا موسى، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قاله ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم عنه، ومراده غير السحرة، فإنهم كانوا من القبط، وقيل بل آمن به طائفة من القبط من قوم فرعون، والسحرة كلهم وجميع شعب بني إسرائيل. لم يذكر في القرآن إلا هؤلاء الثلاثة مع السحرة. ويدل هذه فائدة من ابن كثير أنه يقول السحرة من القبط. ويدل على هذا قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فالضمير في قوله إلا ذرية من قوم عائد على فرعون، لأن السياق يدل عليه، وقيل على موسى لقربه والأول أظهر. إلا ذرية من قوم يحمل على هؤلاء، على زوجته وعلى ذلك المؤمن والرجل الذي جاء من أقصى المدينة، كما هو مقرر في التفسير. ولا يمنع أن يكون هناك من آمن ولم يذكر، لا يمنع أن يكون هناك من آمن من آل فرعون أو من ذريته أو من القبط، لكنه لم يذكر في القرآن، فعدم ذكره لا يدل على العدم، ولكنه لا دليل على الإثبات والتعيين. قال كما هو مقرر في التفسير وإيمانهم كان خفيا لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته، ومن ملئهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم. قال الله تعالى مخبرا عن فرعون وكفى بالله شهيدا وإن فرعون لعال في الأرض، أي جبار عنيد مستعل بغير الحق، وإنه لمن المسرفين أي في جميع أموره وشؤونه وأحواله، ولكنه جرثومة قد حان انجعافها وثمرة خبيثة قد عان قطافها ومهجة ملعونة قد حتم إتلافها. ومن الخطأ ما يصنعه المصريون حاليا من الافتخار بتماثيل فرعون الفراعنة وتعظيم ذلك وجعل الاحتفالات والمتاحف الكبيرة وإلى آخره والافتخار بهذا التراث، يسمونه التراث، مع أنه إذا ذكر فرعون ذكر الكفر والإلحاد والظلم وذكر بالذم، لا أنه يفتخر بأنه من التاريخ الذي يمجد، ولكن الحقائق تقلب. قال وعند ذلك قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والفراعنة جعلت لهم تلك الإهرامات وفيها قبور، وكانت تعظم قديما، كان فرعون يدعي الربوبية والألوهية. فلهذا فإن زيارة تلك الإهرامات فيها مشابهة لأهل الشرك وأهل الباطل، فهي وضعت لعبادة غير الله جل وعلا. والإهرامات تلك يقولون بداخلها قبور، تحتها قبور للفراعنة، وبعض الناس يجعلها نزهة، يظن أنه يذهب يتنزه هناك. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه، فأتمروا بذلك، فجعل الله لهم مما كانوا فيه فرجا ومخرجا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحى الله تعالى إلى موسى وأخي هارون عليهم السلام أن يتخذا لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط، ليكونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به، ليعرف بعضهم بيوت بعض. وقوله واجعلوا بيوتكم قبلة، أي قيل مساجد وقيل معنا كثرة الصلاة فيها، جعلوها قبلة أي أكثر من الصلاة إلى القبلة فيها. قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وغيرهم. ومعنى على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني أنتم في شدة فعليكم بالطاعة، ولا تجعلوا بيوتكم مقابر كما في الأحاديث الأخرى. كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، هذا في حديث حذيفة وحديث حسن، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند. وقيل معنى أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادة في مجتمعاتهم ومعابدهم، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم عوضا عما فاتهم من إظهار شعائر دين الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالهم إخفاءه خوفا من فرعون وملئه. والمعنى الأول أقوى، واجعلوا بيوتكم قبلة، أي أكثروا من طاعة الله ومن الصلاة في بيوتكم، وأكثروا من دعاء الله وتضرعوا إليه، فإنه لا كاشف لما أنتم فيه إلا هو، لقوله وبشر المؤمنين، وإن كان لا ينافي الثاني أيضا، ولا مانع أن الآية تشمل الأمرين، والله أعلم. وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم قبلة، أي متقابلة، وهذا لا يصح. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون غضبا لله عليه لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده واستمراره على الباطل ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي والبرهان القطعي. قال فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، يعني قومه من القبط ومن كان على ملته ودان بدينه، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي هذا يغتر به من يعظم أمر الدنيا، وهذا هو الغالب. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا كثرت الدنيا والأموال كانت سبيل إلى الضلال والانحراف والطغيان إلا من سلمه الله. فيحسب الجاهل أنهم على شيء، ولكن هذه الأموال وهذه الزينة من اللباس والمراكب الحسنة الهنية والدور الأنيقة والقصور المبنية والمآكل الشهية والمناظر البهية والملك العزيز والتمكين والجاه العريض في الدنيا لا للدين، ربنا اطمس على أموالهم. قال ابن عباس ومجاهد أي أهلكها، وأثر ابن عباس ضعيف مسلسل بالعوفيين عند ابن جرير. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك على حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. وقال قتادة بلغنا أن زروعهم صارت حجارة، وهذا مرسل. وقال محمد بن كعب جعل سكرهم حجارة، وهذا في عنعنة بن جريج وهو مدلس. وقال أيضا صارت أموالهم كلها حجارة، وذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له قم ائتني بكيس، فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد حول حجارة، أو حمص وبيض قد حول حجارة. رواه ابن أبي حاتم وهو ضعيف في سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي. وقوله واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال ابن عباس أي اطبع عليها، وهذا ضعيف جدا مسلسل بالعوفيين. وهل استجاب الله جل وعلا لموسى في هذا الدعاء؟ لم يذكر في الآيات، لكن هذا هو الظن، أن الله استجاب له كما استجاب له في إهلاكهم وإغراقهم، أن يطمس على أموالهم وأن يشدد على قلوبهم. ولهذا فإنهم لم يؤمنوا مع معرفتهم بالحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عند من هذا السؤال؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ما معنى واجعلوا بيوتكم قبلة؟ يعني لما اشتد عليهم الأمر من فرعون وقومه، هذا هو المخرج، أنه كلما حصل الضيق والابتلاء المؤمن يقبل على ربه، هذا هو المحتمل والظاهر. ويمكن أن تحمل الآية على معنى آخر، وهو نعم القول الثاني أنه كانوا لا يستطيعون إظهار عبادتهم، فشرع الله لهم وأمرهم أن تكون عباداتهم في البيوت. اجعلوا بيوتكم، ما تستطيع تصلي في الكنيسة في المعبد في المكان الذي يصلي فيه الناس، فصلي في بيتك، هذا معناه. ولا مانع أن الآية تشمل الأمرين. بارك الله فيكم.